أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن سلمان وابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: دنوت من ربي فكنت منه كقاب قوسين أو أدنى، وكلمني بين جبلي العقيق، ثم قال: يا أحمد، إني خلقتك وعليا من نوري، وخلقت هذين الجبلين من نور وجه علي بن أبي طالب عليه السلام، فوعزتي وجلالي لقد خلقتهما علامة بين خلقي يعرف بها المؤمنون، ولقد أقسمت بعزتي على نفسي إني حرمت النار على المتختم بالعقيق إذا تولى علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني إن شاء الله نحن بطبيعتنا يعني حسب المنهج الذي اتخذناه نقرأ كل يعني في التدريس كل يوم قبل كل درس الرواية في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. نبدأ إن شاء الله هذه الدورة المباركة في تدريس النافع في الحشر في شرح الباب النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر للمقداد بن عبد الله محمد بن حسين السيوري الحلي المحروف بالفاضل المقداد. هذا الكتاب لا يخفى أن الكتاب يتكون من متن وهو للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، والشرح للمقداد السيوري أو الفاضل المقداد. طبيعة البحث أنه يطرح المتن ثم يقوم بشرح هذا المتن ويوضح هذا المتن توضيحا جيدا بما يتناسب بمستوى هذا الكتاب، لأنه يعتبر دورة مختصرة في أصول الدين وفي المعتقدات الحقة. قبل الدخول إلى الشرح إلى المتن وإلى الشرح، نحاول في هذا اليوم أن نعطي نظرة سريعة وإلمامة مختصرة عن أهمية البحث العقدي والبحث المعارفي. في البداية لا يخفى عليكم أن الدين الذي نحن ندين به هو عبارة عن أصول وعبارة عن فروع، والأصول هي تلك الأسس والقواعد التي ينبغي ويجب على الإنسان الاعتقاد بها والجزم بها والقطع بها واليقين بها بلا إشكال. وهذه ما تسمى في الاصطلاحات الحديثة بالرؤية الكونية. ومن هنا الإنسان يقولون لا يوجد إنسان أصلا يعيش بلا عقيدة، بل كل إنسان يعيش تحت مظلة من مظلات العقيدة، سواء كانت العقيدة حقة أو كانت عقيدة باطلة. بل حتى من يدعي أنه يقول أنني لا أعيش تحت مظلة عقيدة أو أعيش بلا عقيدة، في النتيجة هذه رؤيا وهذه عقيدته التي من خلالها يسير حياته. وعلى هذا تجد ترابط وثيق بين الرؤية الكونية وبين الأصول وبين العقيدة وبين المنهج والسلوك أو ما نسميه بالفروع أو ما نسميه بالأيديولوجية في الاصطلاح الحديث. يعني بعبارة أخرى الإنسان يعيش تحت مظلة عقيدة، هذه المظلة العقيدية إن صح التعبير أو المعارفية ينبثق منها سلوك الإنسان واستقامة الإنسان أو انحراف الإنسان أو شيء من هذا القبيل. يعني يعيش وفق تطابق، المفروض أن يعيش تطابق بين عقيدته وبين منهجه وسلوكه. فكل عقيدة بطبيعة الحال تؤثر بأثر ما كل كان أو جزء على تصرفات الإنسان. فمثلا صاحب الفكر المادي والذي كما يصرح القرآن بهذه الجماعة عن هذه الجماعة عندما يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريون أو الماديون أو غير ذلك، هؤلاء يمكن يتنكرون لعالم الغيب، لعالم ما وراء عالم المادة، فبالتالي يعيشون هذه الحياة وهذا الأفق الضيق أفق العالم المادي، فيتنكرون للعالم الآخر، هم يسموا ماديون أو دهريون أو ما شاكل ذلك. إذن هؤلاء يعيشون تحت مظلة هذه العقيدة ومظلة هذا الاعتقاد. بينما في قبالهم يعيش الإلهي أو الرجل الإلهي أو المعتقد الإلهي الذي يعتقد بوجود إله وأن هناك عالم آخر سوف ينتقل إليه هذا الإنسان وأن هذا العالم عالم مادي هناك عالم آخر وما شاكل ذلك. بعبارة أخرى لا يعيش الفكر لا يعيش المنهج المادي ولا الفكر المادي في عقيدته أو في أفكاره. ومن هنا وعلى هذا الأساس قسمت الرؤية الكونية إلى قسمين، رؤية كونية إلهية ورؤية كونية ماذا؟ مادية. وجعل المقسم هو ماذا؟ هو هذا الأمر، جعل المقسم هو المؤمن بالغيب أو المنكر لمن؟ للغيب. المؤمن بوجود إله وعالم آخر أو المنكر لهذا المعتقد. فمن آمن بهذا المعتقد سمي صاحب رؤية كونية إلهية، ومن يتنكر لهذا المعتقد سمي صاحب رؤية ماذا؟ كونية مادية. واضح؟ إذن لابد أن يلتفت الإنسان إلى هذه النقطة. على هذا لو جئنا إلى الآيات إلى الروايات واقعا هناك حث أكيد على مسألة الاهتمام بالعقيدة والمعارف الإلهية. وأكبر دليل على ذلك هو أن عندما نأتي إلى القرآن نجد أكثر آياته يطرحها أين؟ في الجانب العقدي والمعارف للإنسان. عندما نأتي لروايات أهل البيت سلام الله عليهم كذلك كثيرة جدا هي في الأبحاث العقدية والأبحاث المعارفية، وما ذلك إلا لأهمية أن يعيش الإنسان وفق رؤية كونية وفق معتقد صحيح، لأن سلامة العقيدة وسلامة الرؤية الكونية تؤثر على سلامته أين في الدنيا وسلامته أين في الآخرة. القرآن يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. الكلم الطيب بقرينة المقابلة يقولون الكلم الطيب هو المعتقد في قبال العمل، لعمل العمل دور أنه يرفع هذه العقيدة، ولكن بلا إشكال لا ثمرة للعمل بلا عقيدة صحيحة. فلو كان الإنسان معتقد بعدم وجود الله ومتنكر للجنة والنار حتى لو صلى وصام وحج وزكى وعمل ما عمل لا ينفعه ذلك، لأنه أساس الحركة السلوكية له منهار، ليس على أساس، ليس على قاعدة. ومن هنا أصول الدين سميت أصول الدين لأنها الأساس التي من خلالها ينطلق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعرج عبر مدارج وكمالات وما إلى ذلك. مثلا كشاهد نجد القرآن عندما يتحدث عن المعاد مثلا ويوم الآخرة وما يجري على الإنسان في العالم الآخر وما إلى ذلك، نجد بأنه أكثر من قرابة 2000 آية فقط في المعاد كما سيأتينا إن شاء الله، أكثر من 2000 قرابة 2000 آية في المعاد، يعني بعبارة أخرى قرابة ثلث القرآن إيه؟ في المعاد، لأن المعاد
في أصل واحد بقى.
أحسنتم، لأن القرآن كما تعلمون 6000 وكذا آية، يعني لا يصل إلى 7000، 6000 وكذا آية، فطبيعي إذا كان قرابة 2000 يعني ثلث القرآن إيه؟ في أصل من أصول الدين وهو المعاد، لأهميته وحساسيته وخطورته في المنظومة الاعتقادية كما يأتينا إن شاء الله الحديث عنه إن شاء الله في آخر هذا الكتاب إذا وفقنا وإياك. على كل حال فعلى هذا لا بد وقعا أن يلتفت الإنسان إلى هذه الخطورة وهذه المسألة الحساسة عندما نسفر القرآن بكلام تقريبا شبه متفق عليه بين الأعلام قديما وحديثا إنه مجموع آيات الأحكام لا تتجاوز 500 آية، سموها آيات الأحكام 500 آية، 500 آية هذا أين من 2000 من 2000 آية بالنسبة للمعاد، فضلا عن الأصول الأخرى التوحيد والنبوة والإمامة وبقية المعتقدات وما شاكل ذلك. إذن إخواني هذه مسألة حساسة وخطيرة للغاية. تعالوا إلى الروايات أصول الكافي مثلا، إلى الروايات الواردة في البحار أو في الوافي التي تحدث عن أصول الدين وما إلى ذلك، فضلا عن الاهتمام الكبير من الأعلام في جمع الروايات التي ترتبط بالأصول والمعتقدات وشرحها وتوضيحها وما إلى ذلك. إذن هذا كله كاشف عن خطورة الاعتقاد بأصول ماذا؟ الاعتقاد بأصول الدين. ولكن مما يؤسف له نجد بأن هناك شبه إهمال أو شبه عدم اعتناء بدراسة هذه الأصول والاعتناء بها بما تستحق ومقامها العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأصول هي رؤيتك أنت، هذه الأصول مقربة لك من الله سبحانه وتعالى، يعني تعطيك النظرة الصحيحة عن أو بعبارة أخرى توجد لك الأطر والقوالب الصحيحة في مسيرك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كلما الإنسان صعد عنده سقف المعرفة بطبيعة الحال للعمل أثر وللعمل قيمة. ولذلك نجد عندما تقرأ هذه الرواية ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين، أعمال الثقلين بأي لحاظ؟ بلحاظ المعتقد، بلحاظ شدة معرفته بالله، وإلا ضربة غيرها ضربات تأتي، تصدق بالخاتم غيره قد يتصدق بآلاف الخواتم. أحسنتم، أعمال مو القضية إلى النظر إلى الكيف إلى الكم، النظر إلى ماذا؟ إلى الكيف. ومن هنا صلاة يصليها ركعتين يصليها عالم خير من عبادة ماذا؟ كذا سنة من جاهل، أو تفكير ساعة عند الله خير من عبادة 70 سنة أو ما شاكل ذلك. هذا كله مرتبط بمدى اهتمام الإنسان بالبحث العقدي والمعارف لكونه يجلي الرؤية له أكثر فأكثر فأكثر حتى يكون صاحب بصيرة، بصيرة في التوحيد، بصيرة في النبوة، بصيرة في الإمامة، بصيرة في المعاد. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة إن صح التعبير الاهتمام بالشأن العقدي والمعارف والبحث في هذا المجال، وعدم واقعان الغفلة عن هذه المسألة. هذه مسألة مهمة أخواني، ومن هنا تجد بأن للبحث العقدي مهمتان أساسيتان. المهمة الأولى مسألة التنوير، أن الإنسان الباحث في العقيدة والمعارف يتنور باطنه بالمعرفة، يتنور باطنه بالمعرفة، بل يتحول هذا الإنسان إلى وجود عقدي، وجود معارف بالله سبحانه وتعالى. التعبير أحد العرفاء الكبار يقول هذا الإنسان الذي يصل إلى مراحل كبيرة في المعرفة حتى لو كان ساكتا هو مسبح لله، وجود مسبح، وجود مقدس. وقد يكون إنسان يمسك السبحة سبحان الله سبحان الله ألف شبه عن الله في ذهنه، مو صحيح؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، هو عنده تزلزل في العقيدة في النبوة أو حتى في الإمامة أو مقامات أهل البيت سلام الله عليه، فرق كبير. أو يصلي وهو أصلا عنده إشكالات في التوحيد، ما قيمة إذن هذا العمل؟ إذن مسألة قيمة العمل تابعة للمعرفة. للإمام السيد الإمام قدس الله نفسه الزكي له كلمة جميلة يقول: الإنسان يحشر يوم القيامة على مرتبته الاعتقادية. يعني وين وصل في المرتبة الاعتقادية سوف يحشر عليه هذا الإنسان. فطبيعي كلما كان نظرتك للتوحيد بشكل أصح وأقوى، في النبوة كذلك، في الإمامة كذلك، في المعاد كذلك، طبيعي الإنسان في الإمامة كذلك، طبيعي هذا الإنسان يكون قربه أكثر طبعا، إذا كان بلا أشكال مشفوع بالقوة الدافعة اللي هو العمل الصالح وما شاكل ذلك. ومن هنا واحدة واقعا من الأسباب التي تجعل الإنسان يعيش في دوامة من الإشكالات والشبهات، أو يتقبل الشبهة بشكل سريع، أو هو أصلا يشكل ويطرح الإشكالات عقديا، نتيجة ماذا؟ أحد أهم العوامل نتيجة الضعف العقائدي. قد يكون الإنسان يعيش في الحوزة 20 سنة و15 سنة ويسمى بتسميات لامعة ويشكل على أبدأ البديهيات العقائدية أو على مسارات عقائدية واضحة بالعقل والنقل. لماذا؟ نتيجة أنه حتما هذا لم يفرق نفسه ولم يهيئ نفسه ولم يبحث في تلك المسائل العقائدية بشكل، إن صح التعبير، بشكل يتناسب وأهمية البحث العقائدي. لا، بعضهم قد يبحث ولكن يبحث بنظارة البحث عن النقاط الفارقة أو ما يسمى نقاط الضعف لكي يشكل، ما يسمى هذا باحث حقيقي. هذا أصلا ليس عنده أسس لكي يعرف هذه العقيدة أو تلك العقيدة. بعضهم أصلا حتى في مسائل عقلية واضحة بديهية يخفق فيها، نتيجة ماذا؟ عدم الدربة العقدية والمعارفية والتأسيس العقلي الصحيح عنده. على كل حال هذه مسألة أخواني التفتوا إليها الآن. من هذا مضافا إلى أنه حسب ما نجد بأن الإنسان عندما يتلوث بأي شبهة يعني قطع مسيرة الكمال عند نفسه. الإنسان عندما تأتي الشبهة ماذا تفعل للإنسان؟ تحجبه عن كماله. الإنسان تجده يعتقد معتقد
ويعبد على وفق اعتقاده، ولكن من تدخل شبهة ولا يستطيع أن يجيب عنها أو يدفعها ماذا يصيبه؟ أحسنتم، يصيبه تزلزل توقف، وبالتالي يعيش هذه الحالة، حالة الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، نتيجة شبهة، نتيجة إشكال لم يستطع أن يعالجه وما إلى ذلك. إذن هذا عامل أول من عوامل ماذا؟ أو وظيفة أساسية من وظائف البحث العقدي. الوظيفة الأخرى هي الوظيفة الدفاعية، بمعنى أن الإنسان عندما تستحكم في أعماقه وفي فكرة البحث العقدي بأدلته وبمتانته، يستطيع أن يدافع عن مذهب أهل البيت، عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا مو كل واحد يستطيع أن يأتي ويقول أنا أدافع عن دين الله وهو بعد أصلا ماذا؟ لا يوجد عنده أساس عقدي ولا أساس معارفي. ومن هنا الذي يتكلم واقعا في هذا الوادي، أو يحاول أن يناظر، أو يحاول أن يدافع بلا أساس علمي، هذا يفسد أكثر مما يصلح بطبيعة الحال. هذا هم أمر وجداني نجده في من لم يكن له مرتكزات ولم يكن له قاعدة عقدية جيدة، طبيعي يخلط، المفاهيم تختلط عنده، المصطلحات تختلط عنده، تعبيرنا لعدم وجود كما قلنا البنية العقدية المتينة وما إلى ذلك. إذن مسألة مهمة أخواني يجب أن يلتفت إليها. المسألة الأخرى التي ينبغي الحديث عنها، وهي مسألة ما يذكره رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني، الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية، له كلمات جميلة في التأكيد على هذه الحقيقة، يعني عن أهمية ماذا؟ العلم، وأهمية العلم العقائدي أو البحث العقائدي على غيره من العلوم، يعتبر هو العلوم الذي له الشرفية والمقدمية على سائر العلوم. وهذا نتيجة مسألتين. المسألة الأولى أن العلوم في شرفها تابعة لمن؟ لشرف معلومة، يعني كل علم شريف بشرف ماذا؟ معلومة. فإن كان المعلوم والموضوع لهذا العلم شريف، طبيعة الحال يكون العلم الباحث عنه ماذا؟ شريف. السنخية الموجودة بين مع العلم الموصل إلى ذلك المعلوم. لاحظوا يا، فمن هنا عندما نأتي نسبر ما هو المبحوث عنه في علم العقيدة وعلم المعرفة، هو بلا أشكال هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وعن أسمائه وصفاته وعن أفعاله وما ينبثق على ذلك من نبوة وإمامة ومعاد وما شاكل ذلك.
هو أشرف معلوم.
أحسنت، وبلا إشكال لا يوجد أشرف من الله سبحانه وتعالى كمعلوم يجب على الإنسان أن يتعرف على الحق سبحانه وتعالى عبر أسمائه وصفاته كما سيتضح جليا. تجد العلوم لكل علم إن صح التعبير موضوع أو غاية، تجد في النحو موضوعها الكلمة مثلا آخر الكلمة، أو غاية وهي صون اللسان من الخطأ والاشتباه. الفقه مثلا، هذا الفقه الأفقر، موضوع المكلف نفسه بحلال بأفعاله الحلال أو الحرام أو ما شاكل ذلك، أحكام الخمسة. الأصول مثلا ترض العناصر المشتركة، العلم الحديث كذا، علم الرجال كذا مثلا، لكن بلا إشكال كل هذه مواضيع، ولكنها لا تقاس بموضوع علم العقيدة وهو الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما يترتب على ذلك المنظومة عقدية.
هل هو ما يطلق عليه الفقه الأكبر شيخ؟
أحسنتم، ولذلك سمي طبعا هذا العلم بعدة تسميات، سمي بالفقه الأكبر في قبال الفقه الأصغر، وسمي ماذا؟ وسمي بعلم الاستدلال وعلم النظر، وسمي بعلم الأسماء والصفات، وسمي بتسميات كثيرة. على كل حال يرجع لها الباحث في هذا المجال. على كل حال أخواني، إذن هذا العلم لشرفيته سمي بالفقه الأكبر وهذا بالفقه الأصغر. ولكن أخواني التفت إلى هذه النقطة، هنا الشيخ الشهيد الثاني في المنية اللي مفروض تكون هي درس واقعا بحث ودرس، عندما يتكلم عن أول شيء يتكلم عن العلم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن العلم هنا في صفحة، حسب نسختي طبعا في صفحة 93 في المقدمة، يقول في فضل العلم من القرآن، يعني اذكر الآيات التي وردت في فضل العلم. لاحظ ماذا يقول: اعلم أن الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلي لخلق هذا العالم. العلوي والسفلي طرا، وكفى بذلك جلالة وفخرا. قال الله تعالى في محكم الكتاب تذكرة وتبصرة لأولي الألباب: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ كلمة الشيخ الشهر الثاني عليه الرحمة: وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، مطلق العلم، لا سيما علم التوحيد الذي هو أساس كل علم ومدار كل معرفة. سعد بلا أشكال أشرف العلوم ما هو علم التوحيد، يعني العلم المرتبط بالله سبحانه وتعالى. فكل علم يبحث عن توحيد الله والمعارف المترتبة عليه هو هذا هو العلم الشريف الذي ينبغي الإنسان يجعله في الصدارة، في المقدمة للبحث عنه والتعمق فيه والاستزادة منه. لأنه كما قلت وقال حتى مستقبل الإنسان في عالم الآخرة تكاملا وتطورا متوقف على المعرفة هنا، بذور المعرفة هنا أو المعرفة هنا بذور المشاهدة هناك كما يقول الأعلام. هذا مقطع من مقاطع. المقطع الآخر اللي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لاحظ في آداب المعلم، في آداب المعلم في درسه، نعم، نعم، لاحظوا وياي صفحة 211، هذا مطلب ثاني، يعني ما قصدي شاهد ثاني على أقدمية أو أشرفية علم علم أصول الدين وعلم التوحيد. لاحظوا وياي هذا وين يذكره؟ في آداب المعلم في درسه. يعني المعلم إذا جات له عدة عروض للتدريسات ماذا يقدم بينك وبين الله الآن باللي صاير؟ ما هو هذا يجعل في آخر القطار. يعني الآن لو عرض فقه أو أصول وأصول دين وباب 11، هل يقدم باب 11؟ هذا أتذكر إحنا أول ما جينا مخلينا كل جلسة أسبوع، كل أسبوع معذرة جلسة بس كتدريس فقط، هذا اللي كلش اللي دارسه في الأسبوع، هذا عظيم الشأن. يعني يكشف لك عن أنه سبحان الله وين هذا الجعل في الأخير، يعني مو كل يوم يدرسوه، يوم في الأسبوع وعندك علم يوم في الأسبوع، يعني لو يغيب الأستاذ يوم أو يومين شو يصير؟ يعني يوم في الشهر يعني. وهذا اللي صار، الدروس الأسبوعية في العام الأغلب ما فيها استمرار نتيجة أما غياب الأستاذ أو غياب ما الطالب. شوف شو يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة، يقول في آداب المعلم في درسه، يقول: الثاني عشر: إذا تعددت الدروس فليقدم منها الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم أصول الدين، فيقدم هذا أصول الدين، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه. لاحظوا إياي المسألة مو هو ذا الشيء الثاني، مو هو إنسان من الرموز العلمية الكبيرة التي لا منازع بأعلميته ومكانته وفضله وأبحاثه وخدماته للحوزة وكتبه لا زالت تدرس. لاحظ شو يقول: إذا تعددت الدروس فليقدم منها الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم أصول الدين ثم التفسير وما إلى ذلك. هذا صفحة 212. أكو له مطلب آخر بعد كذلك، يعني ما إذا قدرنا نحصل، نعم إيه، هذا في آخر جبنا لك إحنا شيء من الأول، جبنا لك شيء من الوسط، الآن من الأخير اللي هو صفحة 365، نفس منية المريد صفحة 365. المطلب الأول في أقسام العلوم الشرعية وما تتوقف عليه من العلوم العقلية والأدبية، وفيه فصلان. الفصل الأول في أقسام العلوم الشرعية الأصلية، قال: وهي أربعة أقسام، قسم هكذا: علم الكلام اللي هو علم أصول الدين، وعلم الكتاب العزيز، وعلم الحديث النبوية، وعلم الأحكام الشرعية المعبر عنها بالفقه، قسمها أربعة. يقول: فأما علم الكلام ويعبر عنه بأصول الدين فهو أساس العلوم الشرعية وقاعدته، هو الأساس. عجيب إنسان يشتغل على على السطح ويترك ماذا؟ أساسه منهار أصلاً، لا يلتفت إليه، بل كما يقول البعض أصلاً لا داعي أن تدرس حتى الباب الحادي عشر. أنا سمعناهم بعضهم هكذا يتكلم، لا تدرس حتى الباب الحادي عشر، ابق على ما أنت عليه من العقيدة، كأن العقيدة شيء موروث، وهكذا طبعاً هو عقيدته موروثة. هذا أقل شبهة، مو تقطع مام تقطع راسه أصلاً فعلاً يعني. خب أنت إذا عندك هالمنهج، خب لماذا تسوق للآخرين؟ خب أنت أبقى على ما أنت عليه. بعض أصلاً هكذا لا 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 تدرس هالباب الحادي عشان لأنها فيه جوهر وعرض. زين خب وردت حتى لفظ الجوهر والعرض، وردت في رواية أهل البيت، وفي رواية عبد العظيم الحسني عندما عرض عقيدته على الإمام الهادي سلام الله عليه. أنت أقرأ روح تلك الروايات، روايات كثيرة. أما هو يأتي هو ليعرض دينه وعقائده على الإمام لكي يرى الإمام هذه عقيدة صحيحة أو لا، أو نفس الإمام مباشرة يسأل الشخص الذي في قباله يقول ما تعتقد؟ الآن شو التركيز؟ تعال توضى، تعال صلي، التعليم في الحج، صل توضى، زين اسأله عن عقيدته. ماكو هذا الكلام، رغم أنك حكم رواية أهل البيت على العقيدة. شوف صار القضية بالعكس تماما الآن في الحج. يعني ليش الناس ما تثقفهم عقائدية؟ تعال مثل ما تقول له تعال توضالي وتعال صل وقرأ سورة الفاتحة، تعال أول بذل يقول له وش معتقداتك ولا بشكل مختصر. تقول ما تبي تسوي الشهد الثاني ولا المحقق الحلي ولا المحقق الطوسي، تعال قول له كم أصول الدين. بعض ما يدري عن أصول الدين شو اسمها أصلا، سؤال غريب ذا والله، سؤال غريب في نظره، ما يدري شو اسمه أصول الدين. الأئمة أصلا ما يعرفهم، يلا ما شفتوا الناس في الحج هكذا، الأئمة أصلا لا يعرفهم شيء، بس بالإطار العام بس يعني نستجيروا بالله. هذا مو كل الناس، ما هو دائما نحمل الناس المسؤولية، هذا دار طالب العلم. بالعكس أنت كما يقول الإعلام الكبار، إذا تبي تنقذ المجتمع حتى في الانحطاط الأخلاقي والمعاصي والذنوب لابد تمتن عقيدته. إذا ما تمتن عقيدته ما تفيك المواعظ والإرشادات، دي ما الآنيات هذا. انت تشوف اذا مات شباب، كل الشباب يريدوا يتوبوا كم يوم يعني؟ مرة مرتين ثلاثة ايام بعدين يرجع على وضع الطبيعي. هذه نتيجة وين؟ اكو معرفة. لو كان عنده معرفة بالله هي العاصمة، المعرفة هي العاصمة. نعم نحن نقصد عصمة الانبياء والأمة، والامتناع والاجتناب عن المعاصف والرذائل ولو الظاهرية. الانسان شوي يلتفت النفس، لان عنده كل ما تعظم في نظره، يعني كل ما يكبر عنده تعبير الإمام عليه السلام الله عليه، عظم الخالق في أعينه فصغر ما دون ذلك في عيونه. هذه المعادلة، كل ما يكبر يكون لله مكان في قلب الإنسان وعظمة، وتتجلى عظمة الله وعظمة أنبياء وأولياء في نظره، وأثرية المعادة اطمئن تؤثر على سلوكه على عبادته على مناهجه. هذا التلازم اللي كنا نتكلم عنه في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تمنعه لا إله إلا الله من الذنوب المعاصي أو من المعاصي، كما هم رواية عن الإمام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيك من قلت الشيخ صدق في التوحيد. على كل حال إخواني التفتلوا هذه النقطة، فالشيخ نية أو الشهيد الثاني رح يتكلم إن هذا قاعدة أساسنا، خصوصاً إذا إحنا جاء الإنسان في الحوزة وطالب علم، المفروض عليه بالأساس ينطلق من هالمنطلق يمتن بحث العقائدي. بالعكس حتى أصلاً فهمه للفقه ودخوله للفقه يكون دخول ممنهج للفقه، يصير قيمة عنده الصلاة، صار لها قيمة، الصام لها قيمة، لاحظ بقية الفروع لها قيمة. أما من دون رؤية عقائدية اطمئن شبه مشتت. هذه مسألة أخواني مهمة التفتوا إليها، أقل تقدير دورة دورتين ثلاث اشتغل عليه. أنت الحين كم دورة في الفقه تدرس؟ كم دورة في الأصول تدرس؟ دير واحد أقل تقدير ثلاث دورات، شوي يحكم أساسه، شوي قواعد عقلية جيدة يهضمها كذا. ما راح نتكلم إحنا بعد عن أمور أخرى، بهالمقدار أقل تقدير. فإذا كما ينبغي أن نثقف الناس على تعليم صلاة وصام وعبادة، المفروض في الدرجة الأولى ماذا؟ خلنا نتأكد من أساسه، هذا عنده أساس ولا ما عنده أساس، ولا كانوا المنافقين يصلون ويصومون ويحجون. لأن معتقده فاسد فعمله ماذا؟ في الدرك الأسفلي من النار، ما قيمة الصلاة. الزنادقة في زمن الإمام الصادق الديصاني وابن أبي العوجاء وغيرهم وغيرهم ملاحدة ينكرون وجود الله، رغم ذلك يحجون كل سنة ويصلون ويصومون. يسألوهم ليش أنتم كذا؟ يقول عاد اعتدناها مع الناس، معتقد باطل من أصلي صيعين فعصر وصحت ولا ينفع. لاحظ إذن إخواني، ذي مسألة مهمة ينبغي ماذا الالتفات إليها. لاحظ الشيخ ماذا يقول: فأما علم الكلام ويعبر عنه بأصول الدين فهو أساس العلوم الشرعية وقاعدتها، لأن به يعرف الله تعالى ورسوله وخليفته. شوف، به يعرف الله ورسوله ورسوله وخليفته وغيرها مما يشتمل عليه، وبه بهذا العلم يعرف صحيح الآراء من فاسدها وحقها من باطلها. وقد جاء في الحث على تعلمه، تعلم هذا العلم وفضله، كثير من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إلى غيرها من الروايات. وطبعا ينقلهم روايات لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبل مثل لا إله إلا الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل قال: ما جزى من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. إذن روايات أخرى وآيات يذكرها في المقام على عظمة البحث المعارفي والدليل والاستواء الاعتناء بهذا العلم الشريف. ومن هنا تجد في عبارة المصنف التي تأتينا إن شاء الله أصلا لماذا هو كتب الباب الحادي عشر لهذه النكتة. أحسنتم، لأنه أنت الشيخ اللي هو الطوسي عليه الرحمة في مصباح المتهجد كتب عشرة أبواب في الأدعية، في الأعمال، في الزيارات، في العبادة، يعني في كيفية التعامل مع المعبود. العلم الحلي ماذا قال؟ قال: المعبود يحتاج، المتعبد يحتاج أن يعرف شيء عن من؟ عن معبودي. فكتب هذه الرسالة. وشوف شو يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين معرفة أصول الدين. لاحظ، فيما يجب معرفة عامة المكلفين في معرفة أصول الدين. بينك وبين الله الآن أنت عوامنا، طلبتنا فضلا عن عوامنا الآن، هذه المعرفة مسؤول عنها، ولو في رأي أغتر العلامة الحلي اللي جينا بعدين مقاطعة بعض المقاطع. إذن كتبه لكي يكون عبادة المتعبد وزيارة الزائر وأعمال المتهجد على وفق رؤية ماذا؟ رؤية عقدية صحيحة. ولذلك تجد جملة من الأعلام كتبوا بعض الكتابات في هذا المجال، مثلا العلامة المجلس قدس الله نفسه الزكية عنده رسالة في العقاد، أول شيء جعلها قسمين: في كيفية الاعتقاد، القسم الثاني كيفية العمل. إذن قدم الاعتقاد على ماذا؟ على العمل. الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية في كشف الغطاء، هذا دورة فقهية عظيمة، لكن واش قدمها أول؟ قدمها بالأصول الدين بالاعتقاد. كتب في البداية الباب الأول أو الأمر في أصول الدين، ثم دخل في الأبحاث الأصولية والفقهية وما شاكل ذلك. ولذلك إحنا على وين مثلا قالت دوراتنا الأصولية تبدأ أولا بدورة عقائدية ثم دورة أصولية ثم دورة فقهية، كما عليه السلف الصالح يعني. ولذلك تجد الآن مثلا السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة في الفتاوى الواضحة، ماذا أول في بداية الفتاوى الواضحة؟ رسالة عن أصول الدين. الشيخ الوحيد الله يرحم الله يحفظه ويطول عمره ماذا فعل؟ نفس الكلام، كتب دورة في أصول الدين كامل، شفتوها 500 صفحة تقريبا اللي هي في أصول الدين في المنهاج، منهاج الصالحين في أصول الدين، شفتوا هذا الكتاب هم كبعضهم يدرس وكذا ويستفاد منه، دورة كاملة وجميلة جدا في أصول الدين في المعتقد، من خلال الأدلة العقلية والأدلة الروائية والآيات وحتى عن سيرة جميلة عن الأئمة سلام الله عليهم. لماذا؟ لنفس النقطة، لأن الآن العامل بالرسالة العملية إذا ما عندها المعتقد
لا ينفعه بالرسالة،
إيش ضبابية، إيش جهل والعياذ بالله، وبالتالي أقل شبهة أقل شيء تهتز إيمانه ويهتز عقيدته وما إلى ذلك. على كل حال هذه فقط ملاحظات وبلورات سريعة لأهمية البحث العقدي على غيره. إن شاء الله هذه كما قلنا الليلة كمقدمة، إن شاء الله قدا ندخل في البحث في الكتاب إذا وفقنا أن نأتي بترجمة مختصرة عن العلامة الحلي وعن السيوري، ولا بشكل مختصر من باب من ورخ لمؤمنا فقد أحيا، ثم ندخل إلى المتن والشارح. نقرأ طبعا مقدمة جميلة، أنا عادة أقرأها مقدمة الشارح الشارح المقدار، ثم ندخل إن شاء الله إلى المات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.